أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أسس التربية، ومن قناتكم قناة زاد العلمية. هذا اللقاء لقاء نشرف به، لأننا سنتحدث عن القرآن. التربية بالقرآن هو عنوان هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، اللهم آمين. معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ خالد محمد الرياعي، المشرف العام على المجمع القرآني في جامع الشبلان بأبها. حياك الله يا أبا عمر.
سلمك الله.
وأبا درر يا مرحبا،
سعادة
بك والله.
الله يسعد أيامك ويضاعف سعادتك.
الله يكرمكم ويبارك فيكم.
المشاهد الكريم
يا رب، اللهم آمين. التربية بالقرآن حقيقة، يعني نحن في عالم التخصص نطرح أنواع كثيرة ومجالات في التربية، ومنها التربية القرآنية أو هذا العنوان التربية بالقرآن. ماذا يعني للشيخ خالد؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، ونسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. حقيقة ننطلق من كتاب الله،
يا سلام،
لا سيما أننا نتكلم عن التربية بالقرآن. يقول الله جل جلاله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ويقول الله جل جلاله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال الله جل جلاله: ويشفي صدور قوم مؤمنين.
ألحظ أنك تركز على قضية الشفاء. كل الآيات الثلاثة الجميلة الرائعة فيها قضية الشفاء. يعني لماذا هذا الاختيار؟ يعني ما علاقة هذه القضية بالتربية بالقرآن إذن؟
سبحان الله، القرآن سماه الله شفاء بلا شك.
نعم،
إذا من استشفى بالقرآن وتربى بالقرآن وعاش مع القرآن تغيرت أحواله.
يا سلام.
وأيضا من هذا القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، من يقرأ هذا القرآن ويتربى بالقرآن حقيقة هو يستشفي به. تأمل مثلا، يعني قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة.
يا سلام.
شفاء نكرة.
يا سلام.
يعني في سياق العموم، شفاء لكل مرض. يا أخي أبغى أتربى بالقرآن، تعال وعش مع القرآن وتستشفي بالقرآن وتستدعي القرآن في كل وقت وفي كل حين وفي كل ظرف ومع كل سلوك.
يعني الأمور الحسية والمعنوية البدنية والعقلية والنفسية كلها.
شيخ الحبيب، أليس الله يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ كل شيء.
يا سلام، ما فرطنا.
كل شيء في كتاب الله جل جلاله. يعني كما يقولون: داؤنا فينا ولو أن اعتصمنا بكتاب الله ما استفحل داؤه.
الله أكبر، الله أكبر. أين الذين هم يعني يستقون قضاياهم التربوية من خارج المعين في المنهج الإسلامي؟ يعني أقول هؤلاء والله الذين، يعني نعم، هم أنشأوا نظريات وأنشأوا كتبا وأنشأوا جامعات، لكنهم والله بعيدون جدا، لأنهم محرومون من مثل هذا المعنى الذي بدأت به شيخ خالد، هذا المعنى العظيم، الأخذ من كتاب الله وأنه شفاء فعلا وأنه شفاء لكل شيء. هذا لا يفقهه الذين ربما أسسوا تلك النظريات وأصبحت معروفة معلومة، لكنهم يتخبطون من نظرية إلى نظرية، ويأتي هذا وينقض هذا، يأتي هذا وينقض هذا. يعني فرويد كمثال والمؤاخذة، وليس عاد نظريته معتبرة، ولكن يأتي تلميذه أدلر وماذا؟ ويخالفه، لأنها من بشر إلى بشر ومن بشر إلى بشر. لكن الشيء الثابت وهو الأخذ من هذا المعين الثابت هو القرآن، لا شك أن هذا مما يعني حقيقة نحن بأمس الحاجة إليه في منهجنا التربوي الأسري ومنهجنا التربوي التعليمي ومنهجنا التربوي المجتمعي. أتوافقني على ذلك؟
بلا شك.
يا سلام.
تأمل ما قاله صلى الله عليه وسلم، قال: تركت فيكم،
يا سلام،
ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا.
الله أكبر.
لن تضلوا لا في تربية ولا في سلوك ولا في منهج، لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي.
الله أكبر.
يعني الآن تقول: أبغى أربي أبنائي وأبغى أربي طلاب حلقات، أبغى أربي المجتمع، أبغى أدل الناس على الله. أقول له: أخي الحبيب، بكل هدوء علمهم القرآن، سلم قلوبهم وروحهم لهذا القرآن.
من أي في أي مكان
في
كان،
في كل وقت،
وفي كل وقت
ظرف، وفي كل حين، ومع كل سلوك.
تأتينا أسئلة كثيرة واتصالات هنا وفي برامج الاستشارات إلى آخره. نحن نعيش في بلدان غير إسلامية، ونعيش ونمثل الأقلية، ونعيش معاناة. كيف نربي أبنائنا؟ هل سيكون هذا اللقاء معينا على مثل هؤلاء الذين يعانون؟
والله يا شيخ الحبيب، الذي أنزل هذا القرآن هو أعلم بأحوالنا،
سبحانه
وتعالى، الذي سمى هذا القرآن شفاء شفاء. تعالي والأب، وحاول أن تستدعي أحوال الآباء في القرآن. يعقوب أبا،
يا سلام،
لقمان أبا، وتعال حاول أن تمارس هذه التربية، التربية بالقصة،
يا سلام.
وتقول يا بني أرجو الله جل جلاله أن تكون كيوسف في الإحسان، وأرجو الله أن أكون كيعقوب في حسن ظنه بربي،
يا سلام.
ثم تبدأ وتسرد له قصص القرآن. القصص القرآن، القصص جند من جنود الله جل جلاله، وسيؤثر في القلوب بلا شك. أيضا يا شيخنا الحبيب، المتأمل في القرآن وفي الأنبياء على وجه الخصوص، أن القرآن يركز على الصفات الذاتية للأنبياء، الصفات الذاتية. تعال إلى نوح عليه الصلاة والسلام، قال الله عنه إنه كان عبدا شكورا. كلما اعتنى الأب مثلا بهذه الصفات الذاتية وأصبحت حاضرة في حياته وسلوكا عمليا في بيته، إنه كان عبدا شكورا. تكلم الله عن نوح، يأتي الأب يرجو الله أن يكون عابدا شاكرا لربه،
سيكون أبناؤه مثله عندئذ
بمشيئة الله، فبهداه مقتدى الله جل جلاله لن يخيب أحدا. يعني التربية بالحال، التربية الصامتة. الآن لن تلقي كل يوم 1000 موعظة على أبنائك، لكن حينما تصلي في غرفتك المتواضعة ويراك أبنائك تصلي، هو الوحدة هذا السلوك أن يؤثر،
يا سلام،
بمشيئة الله سبحانه وتعالى. تكلم الله عن أيوب، قال إنا وجدناه صابرا. تكلم عن إسماعيل، قال إنه كان صادق الوعد. صفات ذاتية ملازمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
الله أكبر.
ولن نؤثر في قلوب أبنائنا، ولن تؤثر في قلوب طلابك، إلا أن تكون كمحمد صلى الله عليه وسلم.
إذن نحن نقرأ القرآن حتى نتمثل هذه القدوات،
نفتش في صفاتهم،
يا سلام يا سلام،
ونسير على خطاهم.
طيب، دعنا أخي شيخ خالد الله يحفظك، دعنا ندخل في 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 هذا المعنى العظيم. يعني كيف إذن ممكن نتربى بالقرآن؟ هل حلقت بنا إلى بعض هذه المجالات التي الأسر اليوم المسلمة بأمس الحاجة إليه، حتى تدرك فعلا حقيقة حاجتها للقرآن في قضايا الاستشفاء الحسية والمعنوية؟
دكتور خالد رفع الله قدرك، استأذنك.
فضل.
القيم رحمه الله تكلم عن هجر القرآن،
يا سلام.
البعض قد يختصر فهمه أن هجر القرآن يكون في
عدم قراءته
فقط، عدم تلاوته. تكلم ابن القيم كلاما جميلا رائعا، قال أن من أنواع الهجر، ذكر هجر تلاوته، وهجر العمل به، وهجر التحاكم إليه، والاستشفاء به، وهجر تدبره.
يا سلام،
5 قضايا.
يا سلام،
يعني الآن أنت تقول أنا سأقرأ القرآن وأتلو القرآن، لكنك لم تعمل به، نخشى أن تكون من هجرة القرآن.
يا سلام.
الآن يا دكتور خالد رفع الله قدرك، سأروي لك قصة لي، وأنت تخصك علم النفس، الله يرفع مقدرك.
الله يجزاك خير، احنا بالعكس
يقول مدير مستشفى الأمراض النفسية
نحتاج إلى هذا المنحة. وأنا أقول من هذا المكان حقيقة لأحبتي المختصين، يعني لابد أن نستحضر هذا المنهج أثناء حقيقة إرشادنا وتوجيهنا وعلاجنا. نعم،
يقول مدير مستشفى الأمراض النفسية في الطائف، يقول قبل تقريبا، يقول بقيت في إدارة هذا المستشفى أكثر من 25 عاما، وفترة بقائي في هذا المستشفى زارني جميع طبقات المجتمع. تأملت؟
نعم.
إلا شريحة واحدة، من هم يا دكتور؟ قال هم أهل القرآن ومن عاشوا مع القرآن.
يا سلام.
وعقب بكلمة تكتب بماء الذهب،
يا سلام،
قال نحن في هذا المستشفى ومع هؤلاء المرضى، إذا يئسنا وسئمنا من هذه الأدوية والعقاقير لجأنا إلى القرآن.
يا سلام. هل تعرف يا شيخ خالد أن حتى في الغرب يفعلون هذا الأمر، العلاج بالقرآن في بعض مستشفياتهم؟
سبحان الله.
نعم، وهذا ذكره بعض أهل الاختصاص وما شابه ذلك، وهم ليسوا مسلمين، لأنهم وجدوا نسبة القلق تخف، مع أنه سبحان الله مجرد أن يسمعوه ولا يفهمون ما فيه. وهذا حقيقة سر عظيم جدا في كلام الله عز وجل. أي نعم،
سبحان الله، يعني القرآن له سطوته.
جميل.
هذا القرآن لو أنزله الله على جبل، وهو جبل، لا تصدع.
الله،
كيف بقلبي وبقلبك.
الله، الله أكبر.
يعني القرآن كفيل أن يكتسح كل معاناة، وكفيل أن ينهي كل مشكلة بمشيئة الله.
سبحان.
المهم أن نفهم هذا القرآن، وأن نستحضر أنك أنت المخاطب في القرآن، وأنك أنت في القرآن، وأسرتك في القرآن، وأن هذا القرآن هو لك وإنه لذكر لك ولقومك.
يا سلام.
لكن يا ليت قوم يعلمون.
الله أكبر.
إذا دكتور خالد، استدعاء القرآن مع كل سلوك ومع كل ظرف ومع كل موقف هو الذي يجعلنا نتربى بالقرآن. كم من شخص غير الله حياته بآية؟ كفار تغيرت حوالهم بآية من كتاب الله. طه ما أنزلنا عليك القرى يتشقى، قيل أنها نزلت في عمر رضي الله عنه. تأمل كيف يشقى يعني من يقرأ القرآن؟
لن يشقى.
كيف يحزن؟ كيف يبتئس؟ الله يقول في نهاية سورة طه وفي ختامها قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ابن عباس رضي الله عنه يقول لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. لن يضل، يلهمك الله، يهديك الله بإيمانه، حتى في التربية. ترى إذا علمت ابنك القرآن ترى يتعلم كل شيء، وتختصر كثير من قضايا التربية.
هذا على أساس أنه ليس فقط هجر التلاوة.
نعم.
على أساس قضية التدبر وقضية العمل وما شابه ذلك.
نعم. يعني نقول للناس اقرأوا القرآن وتدبروا القرآن واستشفوا بالقرآن واعملوا بالقرآن وتحاكموا. نعم. بالقرآن.
يا سلام. إذا خمس وظائف مطلوبة في التعامل مع كتاب الله.
بلا شك.
ليست القضية أني أقرأ ورب بقاري للقرآن والقرآن يلعنه.
هذه شيخ العبارة والله مقلقة ومزعجة لمن كان له قلب. هذا يقول حتى السلف يقول كم من قارئ القرآن والقرآن يلعنه.
لا حول ولا قوة.
لأنه قد يخالف مراد الله جل جلاله.
أها.
إذا اقرأ القرآن كأنه أنزل عليك. الله يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه نزله على قلبك لا على لسانك ولا على سمعك. فالقرآن يقصد قلبك بلا شك. ومن يقرأ القرآن ويستحضر أن هذا القرآن هو الشفاء وهو السكينة وهو الطمأنينة، والله لن يجد إلا شفاء وسكينة وطمأنينة.
الله
أكبر. الله قضى وحكم سبحانه وتعالى وقال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
الله أكبر. الله أكبر.
لو أنك تشعر بلوعة وقلق وكآبة ثم جلست لوحدك وعدت هذه الآية كررتها ولو مئة مرة
والذين آمنوا والذين آمنوا
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر
الذين
الله.
آمنوا. نعم.
الذين آمنوا وتطمئن
قلوبهم
بذكر الله
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
بلا شك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا لم تطمئن القلوب بالله تطمئن بماذا؟ إذا لم تسعد بالله تسعد بماذا؟
الله أكبر.
إذا لم تستأنس بالله تستأنس بماذا؟ ابن القيم رحمه الله يقول إذا استأنس الناس بالناس فاستأنس أنت بالله، وإذا فرح الناس بالدنيا فافرح أنت بالله.
الله أكبر.
ليس لك إلا الله يسكن وجهه في قلبك سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله ففروا إلى الله. لماذا لا تفر إلى الله؟ من خلال هذا القرآن إني ذاهب إلى ربي سيهدين. سيهديك ويعطيك ويقف معك ويغيثك ويجعل لك بعد العسر يسرا ويلهمك ويعطيك حلول حتى كيف تسعد بأبنائك، كيف تدلهم على الله جل جلاله.
إذا هناك يعني حقيقة تفسير لقضية الشقاء بأن البعد عن هذا الطريق هو سبب ذلك، يعني كما قال الله عز وجل من أعرض عن ذكري
فإن له معيشة ضنكا. سبحان الله. يعني في سورة طه قال الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ويقال الله في سورة الزخرف فمن يعش عن ذكر الرحمن
نقيض
له شيطانا فهو له قرين. قال الله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. كلما ابتعدت عن القرآن وابتعدت عن العيش مع القرآن قسى قلبك، جفت مدامعك، شعرت بكآبة لا أعلمها إلا الله جل جلاله. القرآن هو الذي يليق بقلوب المؤمنين، هو الذي يسكن آلامهم، هو الذي يسير أحزانهم، ما في حل آخر.
يعني حينما تقول سكنوا آلامهم، والناس لا شك في الزمن هذا الحاضر يعانون معاناة شديدة، كلنا نعاني وقلت المعاناة أو كثرت، كيف نستطيع أن نستلهم هذه القضايا من معاني القرآن في مثل ما يتعلق بقضية الصبر كمثال؟
طبعا الصبر في القرآن، لو تأمن عن قضية الصبر في القرآن، يعني ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 آية، أكثر من 90 موضعا يتكلم عن الصبر. يعني تأمل، يقول الله جل يعني صبرك ولحظات صبرك على الآلام، صبرك على الأحزان التي تباشر قلبك وتقع في من تحب وتقع فيك وتباشر حياتك، صبر على طاعة الله، صبر عن المعاصي والشهوات، الصبر على أقدار الله المؤلم، هذه الصبر وصبرك يؤهلك إلى جنة أرضها السماوات والأرض. لو لم يكن من صبرك إلا أن تنال محبة الله، لو لم يكن من صبرك إلا أن تنال جنة عرضها السماوات أرض لكفاك. الدليل يقول الله جل جلاله والذين صبروا اللهم اجعلنا منهم.
آمين.
قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. ترى في واحد يصبر لأجل شيء معين، لكن من يصبر لأجل الله وفي ذات الله يشعر بمدد من الله يصبره الله.
سبحان الله.
قال واصبر وما صبرك إلا بالله. قال الله جل جلاله الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. حتى القرآن يعطيك، إن زلت بك القدم ضعفت نفسك في حلول، لا يحزنك الشيطان، لا يأسك من رحمة الله جل جلاله. قال ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. يا ربي ما هي عقبى الدار؟ الكل يتمنى هذه العقبى، كل مؤمن في هذه البسيطة يعبد الله 20 سنة 30 سنة يربي أبناءه 40 سنة 30 سنة يريد جنة عرضها السماوات. قال الله جل جلاله عقبى الدار ما هي؟ جنات عدن يدخلونها.
الله
أكبر. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. لماذا هذه الحفاوة يا رب؟ قال سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
الله
لحظات صبرك أيها الأب، أيها الأب، أيها المربي، والله لن يخيبك الله، وإن لك معها موعدا لن تخلف. ألا تكفيك الجنة؟
الله
بلى والله.
إذا حينما نسمع مثل هذه الآيات ونعيشها ليس لنا إلا أن نصبر، والصبر الجميل يعني حقيقة حقيقة يعني يعني الذي يلحظ حقيقة الشيخ خالد بالنسبة الذي يمارس الاستشارات الأسرية، هناك يعني هناك انفعالات، هناك غضب، هناك عدم ردات فعل سريعة، ليس هناك حقيقة يعني ضبط النفس، الصبر والتحمل. هذه المعاني العظيمة ليست فقط في إيجاد إناسها في الدنيا، بل هناك الجزاء العظيم في الآخرة.
هذا الذي يسليك يا شيخ.
يا سلام.
هذا الوقود الذي يجعلك تتصبر أن الجنة تناديك.
الله أكبر.
أصبر.
الله.
ولسان حالك سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري.
الله.
سأصبر حتى يحكم الله في أمري. سأصبر حتى يعلم الصبر أني صبرت على شيء أمر من الصبر.
من الصبري.
طيب الله. تأمل شيخ الحبيب في يوسف عليه الصلاة والسلام.
جميل.
المحنة التي مرت عليه في ختام قصة يوسف حينما التقى بإخوته قالوا أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
الله
نقل يوسف من جوف البئر إلى أن أصبح عزيز مصر بسبب إنه من يتقي ويصبر. إذا أردت أن ينقلك الله إلى عالم من السكينة والهدوء والطمأنينة والمكان العالي الرفيع إنه من يتقي ويصبر. ما في حل آخر. إن جئت عند تقوى الله جل جلاله، تقوى الله لا يقبل غيرها ولا يحب إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. بل تقوى الله أيضا كما ذكرنا في الصبر أنها تؤهل إلى الجنة. التقوى أيضا قال الله تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
يا سلام.
بل هذه التقوى شيخ الحبيب رفع الله قدرك. الآن البعض يقلق على مستقبله ومستقبل أبنائه وماذا سيصنعون بعدي. يقول الله مطمئنا لنا ولكل أب وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ما الحل يا ربي؟ قال فليتقوا الله وليقولوا قوله سديدا.
الله أكبر.
تأمين شامل. فليتقوا الله. إن اتقينا الله جل جلاله قضيت حوائجنا وسال المال.
الله
أكبر. الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله. تأمل يا شيخ حينما ذكرت البلاءات التي تمر علينا يجب أن يعني من أعظم أدوات العيش في هذه الدنيا الصبر والتصبر. قال الله لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ما الحل يا ربي؟ قالوا إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
يا سلام.
ما في حل. قال الله وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا. ما في حل. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
الإيجاد أقصد عبارة توجيه بالتقوى مع الصبر، ماذا نستشير يعني نستشف منه؟
يعني اتق الله وسيجعل الله لك مخرجا. يعني هذه التقوى ما هي سهلة ترى. يعني تأمل يا شيخ الآن في قضية الأسرية.
يعني هل هي عفوا ارتباط أن الصبر هذا لله؟
نعم.
لا شك.
يعني الصبر لله. الله يقول النبي واصبر وما صبرك إلا بالله.
جميل.
حتى في صبرك تستعين بالله أن يصبرك، أن تصبر لله. التقوى يا شيخنا الحبيب ما دام هي التي تؤهلك الجنة فيجب أن تتق الله، ما في حل آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت.
يا سلام،
هذه فيما بينك وبين الله. طيب يا ربي نفسي اللي تبيني جنبي، قال واتبع السيئات الحسنات تمحوها. الناس من حولي، قال وخالق الناس بخلق حسن. التقوى في كل وقت في كل حين، سبحان الله. والمتأمل الشيخ الحبيب في آيات الطلاق في سورة البقرة، كيف أن الله ختمها واتقوا الله، إن الله بكل شيء عليم، إن الله بما تعملون بصير، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. كل قضايا متعلقة بالقلب، الله الذي يعلم ما في قلبك. قضية التقوى الكل يزعم منه يتقي الله، لكن ما الذي بينك وبين الله؟
أعود الآية الأخيرة الله يحفظك.
قال الله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه.
الله،
يعني ماذا يعلم الله من قلبك؟ يعني إن علم الله من قلبك خيرا في كل شؤون حياتك والله لن يخيبك سبحانه وتعالى. يعني في سورة الطلاق حفظك الله،
أي نعم،
سورة تسمى النساء الصغرى، قال الله من يتق الله يجعل له مخرجا.
الله،
مش دخل التقوى في الطلاق، لا. الحل في هذا، إذا أردت سعادة أسرية فاتق الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قد يكون الذي أفسد ما بين الزوجين من مودة وسعادة ووئام معصية وبعد عن الله، فقال الله من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له
أجرا. إذا ممكن أيضا من خلال صورة الطلاق أننا نعالج مشكلاتنا.
أحكي لك هذه القصة يا شيخ الحبيب. لرجل حصل بينه وبين زوجته خلاف، فيقول بقيت 6 أشهر تقريبا
في خلاف بينه وبين زوجته.
بين زوجته،
أي نعم،
ومعي من الأبناء 5، وحقيقة وصلت إلى ما في حل إلا الطلاق. ثم فكرت وقدرت في أبنائي، أبنائي سبحان الله كأنهم أيتام، والأم حية والأب حي
أكيد.
فاتصل هذا الرجل بأحد الذين يعنون بعلاج الناس بالتدبر، ليس برقية شرعية، بالتدبر.
يا سلام،
كما ذكرنا. فقال له كيف أنت والقرآن؟
العلاج بالتدبر.
العلاج بالتدبر،
يا سلام.
قال كيف أنت والقرآن؟ قال ولله الحمد، والله الآن نحن في رمضان ولي ورد معين من القرآن، وأبشرك، هو يبشر أنني ختمت القرآن 2. قال طيب 2، ها ما وجدت حل مشكلتك هذه؟ قال والله وجدت حل، لا ما وجدت حل لكن فابحث. قال أنا بعطيك الحل الآن. قال ما هو؟ قال سورة الطلاق.
سبحان الله.
قال رجل فعل الله ولا فعلك، كل شيء إلا الطلاق.
الله.
فقال والله سورة الطلاق من عاش معها وتأملها وعادها وجد خيرا. الآن لك 6 أشهر ما وجدت حلا، صح؟ أنا أطالبك أسبوعا واحدا بس، اترك كل أحد وارتبط بالله الواحد الأحد، وإيش مع صورة الطلاق وكأنها نزلت عليك. الآن اتفقنا كما قلت وذكرت أن الزوجة ذهبت. يقول الله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
يا سلام،
تفكيرنا محدود،
وبعض الأحيان كذا نسمعها لأول مرة،
ما تدري ما الذي يرتبها الواحد الأحد.
سبحان الله.
قد يكون هذا الفراق لتعود المودة من جديد وتسعدان من جديد.
الله أكبر.
قال الله من يتق الله يجعل له مخرجا، يعني في شرط وفي وعد، متى تحقق الشرط جاء الوعد. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
الوصفة كانت أن يقرأها باستمرار،
يعيش معها،
يعيش معها،
يقول قم بها بين يدي الله في جوف الليل.
الله.
والليل أيها الحبيب المبارك له أسراره، في جنح الظلام حينما ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر ويراك سبحانه وهو العليم، ويعلم حالك ويعلم فقرك وحاجتك وعوزك وألمك، ثم تناجيه. الله ينساك؟ لا والله لا ينساك. يقول الله من تقرب إلي شبرا تقربت إلي ذراعا. الله لا ينسى من عصاه، كيف بمن أطاعه وعاش معه واستشفى بهذا القرآن. وأيضا وهو يقرأ القرآن لا يجب أن يكون في قلبه يقين.
أيوة.
يسأل القضية أن يقول أنا بشوف بقرأ وشوف، لا الله يرفع
قد يجد أثرا.
البعض يقول أنا اجتمع بعض آية القرآن لكن لم يتغير شيء،
المحل اختلف.
القضية يا شيخ دكتور خالد أن اليقين الذي في قلبك هو مضبوط،
لمن كان له قلب،
لمن كان المحل القابل هو القلب.
أي نعم.
لكنك لا تأخذ القرآن تقول بجرب وشوف. القرآن ما هو برصينية ولا طب شعبي. هذا القرآن شفاء، المشكلة في يقينك وفي تناولك لهذا القرآن.
وحقيقة أجرب وأشوف، هذه تراها يعني قد لا ينطقها بلسانه لكن يكون هذا في داخل نفسه.
تسمح لي يا شيخ أكمل القصة.
جميل. أنا أريد أن أرجع للقصة أيضا، أريد أن أسهل قضية أرجع وأقول هي مرة واحدة، وإلا يريد أن يعيشه باستمرار، يعني معنى أنه يقوم بها كل مرة، كل ليلة مثلا، ويقرأها مرة ومرتين. هل هذا المقصود من قلت العيش مع هذه السورة؟
التدبر هو التأمل، التكرار.
نعم.
يعني حتى يكون لنا مستندا، يقول أبو ذر رضي الله عنه،
يا سلام،
قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية في ليلة.
سبحان
الله. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
اللهم صل وسلم.
يعني التطبيق العملي الآن أنك تأخذ آية من كتاب الله تلامس وجعك. مشكلة وسرية خذ لك مثلا سورة الطلاق
وتتناسب مع القضية،
مع الحدث الذي يمر عليك، وهذه
وتقوم بتكرارها،
أعدها
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في إن تعذبهم. نعم جميل.
هذا الرجل الشيخ الحبيب يقول
صاحب سورة الطلاق،
صاحب سورة الطلاق، قال بقيت مع هذه السورة أسبوعا، والله في اليوم الخامس أرسلت لهذا الرجل الذي أوصاني بهذه السورة، قلت أخي الحبيب وفقك الله، والله أن سورة الطلاق صنعت في 5 أيام ما لم يصنعه من تدخل في الصلح خلال 6 أشهر.
سبحان الله.
والله أن زوجتي وأولادي معي وأننا في سعادة لا أعلمها إلا الله.
سبحان الله.
لماذا يا شيخ الحبيب؟
أيوة لماذا؟
لأن المعاصي هذه ظلمات وتفسد ولا تصلح، تفسد البيوت، تفسد القلوب، فيأتي القرآن نور فيكتز هذه الظلمات يخرجها
ويزيلها.
أليس الله يقول عن بيت النبوة عليه الصلاة والسلام واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة.
يا الله.
متى تلي القرآن في البيوت واطمأنت البيوت بالقرآن واطمأنت النبوة استقرت أحواله، لن يشقى أحد بهذا القرآن، وتنتهي الأحزاب بمشيئة الله. نسأل الله أن يرزقنا به من كل بركة.
اللهم أمين. اللهم أمين. الكلام حقيقة يعني في يعني جمال وعظمة، يكفي أنه كلام الله سبحانه وتعالى. لعلنا قبل أن نخرج إلى الفاصل الشيخ خالد، إذا كان هناك شيء فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة أو ما يرتبط بقضية الصبر، وإذا كان ممكن أيضا إذا أنت كانك وضعت قاعدة أن أفهم الآن، وهو قضية أنه الانتقاء بما يناسب الحال بحاجة الإنسان، أين كانت مشكلة أو كانت حاجة معينة إلى آخره، والعيش مع هذه الآية أو مع هذا الصورة مثلا بشكل مستمر.
طبعا دكتور خالد، حينما تؤمن وتوقن وتصدق أن كل جرح شفاؤه في القرآن، قرأت القرآن بتدبر،
يا سلام،
ولن تبحث عن القرآن، والقرآن يرشدك ويلهمك ويعينك بمشيئة الله. يعني تأمل في الحياة الزوجية، حينما ذكرنا الصبر والتصبر، ذكر الله قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة،
فتنة،
والله عنده أجر عظيم. ما الحل يا ربي؟ نعود، فاتقوا الله ما استطعتوا،
يا سلام،
واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا. يا شيخي مفردة وأنفقوا هذه وش ارتباطها بالأسرة؟
سبحان الله. فعلا
يعني الإنسان قد ينفق حتى يقضي الله حاجته، حتى أن يعلمنا من أحب الأعمال لله أن ينفق، لينفق الله عليه، لكن لينفق ليسعد بأهله ويقاوم الأزواج والأولاد الذين قال الله عنهم إنما أموالكم وأولادكم فتنة. من تصدق بنية أن الله يسعده ويسعد زوجته، هذه لفتة.
الله أكبر.
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإنفاق سعادة وأنس.
يعني سبحان الله، الذي يغرق في الواقع السلبي أو المشكلات ولا يخرج منها إلى هذه المعطيات الأخرى الإيجابية في إشغال الذات وإشغال الأسرة والخروج منها، يقع في الفخ. يعني كثيرا منا ربما يقف عند قضية فتنة لكن لا يقف عند التوجيهات الأخرى التي ذكرت بعد ذلك في الآية.
شيخ الحبيب، كلمة أنفق، مفردة أنفق هذه تأييدا وتعزيزا لهذه القضية، يقول أحد الأخوة اتفقت أنا وزوجتي، يقول شعورنا بكآبة مرت علينا في حياتنا، فاتفقنا على أن ننفق في سبيل الله.
سبحان الله.
تنفقي وأنفق أنا، والله هذا الإنفاق أن وجدنا أثره الإيجابي في حياتنا.
الله أكبر.
هذا كلام الله. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا.
وبهذا نتربى بالقرآن ومن القرآن ومع القرآن. جزاك الله خير شيخ خالد. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ونواصل، حياكم الله.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم، فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى:
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وعودا حميدا مع التربية بالقرآن ومع فضلة الشيخ خالد الرياعي. حياك الله أبا عمر. الحقيقة كان الفاصل يشير إلى قضية لقمان مع ابنه، وربما نستلهم منه ما يرتبط التربية بالقرآن حول الحوار بين الأباء والأبناء. هذه القضية المهمة جدا، ماذا يمكن أن نستفيد؟
جميل أن نستدعي القرآن،
جميل،
ونستدعي صورة من كتاب الله فيها أب وابن. يوسف عليه الصلاة والسلام وأبوه يعقوب عليه الصلاة والسلام، ما أجمل أن يقول الأب حوار يعني متألق بين أب وابنه، يقول: يا بني إني لأرجو الله جل جلاله أن أكون كيعقوب،
يا سلام،
في الثقة بالله وحسن الظن بالله، لأن الأب المتشائم دكتور خالد يعيق حركة البيت
بلا شك،
ويعيق حركة الأسرة ويشتت. لا أجمع،
أين اليقين والثقة في 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 يعقوب من خلال ماذا؟
يعقوب عليه الصلاة والسلام حدودب ظهره ورق عظمه وبيضت عينه من الحزن، ومع هذه الأحداث الأليمة قال: أعلم من الله ما لا تعلم.
الله أكبر.
تأمل، قال الله جل جلاله: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، وعسى الله متحققة،
يا سلام،
عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. التفاؤل، حسن الظن بالله حتى في ساعات العسرة وفي الأحداث الأليمة وفي لوعة الفراق. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، حسن الظن بالله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. كيف يعلم يعقوب من الله ما لا يعلم غيره؟ بحسن ظنه بربه، وما زال بلسان التفاؤل وحسن الظن بالله: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
يا سلام، يا سلام.
فيقول: يا بني، انتهينا من الأب الآن، يا بني إني لأرجو الله أن تكون كيوسف في الصفاء والنقاء والإحسان. تراها مراودة مكشوفة، وترى صاحبها تغليق الأبواب، وترى تغليق الأبواب لا يكون في اللحظات الأخيرة، لكنه يوسف وأنت يا بني تسير على خطى.
يا سلام.
فقل كما قال واصرخ بها في داخلك: قال معاذ الله، معاذ الله. اكتبها في قلبك يا بني، اكتبها في مشاوير حياتك، اكتبها في أعماق أعماقك، معاذ الله جل جلاله. وهكذا يوسف حاز يا بني على أعلى مراتب الدين أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه
يا سلام. هذا الإحسان،
هذا الإحسان
يا سلام.
أعظم قضية إذا كان الله حاضرا في قلبك أيها الأب وحاضرا في قلب ابنك، خلاص ما عاد يحتاج مراقبة إلا مراقبة ذاتية. إذا أيقن أن الله معه، هل سيعصي الله جل جلاله؟
الله أكبر.
وتأمل في مشهد آخر لأبن في القرآن، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، كل معصية يأتي بها الله، كل شيء يزعجك ويربكك ولا يليق مقامك يأتي به الله، إن الله لطيف خبير. جميل هذا الحوار بين أب وابن.
يا سلام يا سلام،
تربية
يا سلام.
بالقرآن.
الله أكبر، كم نحن بأمس الحاجة إلى هذا الأمر وهذه المعاني. طيب أيضا يعني قد يختل توازن الواحد منا شيخ خالد ويحتاج إلى ما يسكنه وما يهدئه. ماذا عن يعني آيات السكينة واللفت حول هذه القضية الله يحفظك؟
ابن القيم رحمه الله تعالى يقول مر على شيخ الإسلام قدس الله روحه، يقول محن وآلام، يقول لا تكاد العقول تدركها
من شدتها،
من شدتها وهولها.
نعم.
فقال شيخ الإسلام رحمه الله لمن هم حوله اقرأوا علي آيات السكينة.
شيخ الإسلام يطلب.
نعم. قال اقرأوا علي آيات السكينة، فقرأت عليه وقام وليس به قلبه، يعني فرج الله عنه
سبحان الله
وسكن قلبه.
ما هي هذه الآيات حفظك الله؟
آيات السكينة قيل ست آيات وقيل خمس آيات.
طيب،
ست آيات، آية في سورة البقرة وآيتان في سورة التوبة وثلاث آيات في سورة الفتح.
هل استمعنا لها حفظك؟
يقول الله جل جلاله تأمل، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، في قلوب المؤمنين فقط، أما غيرهم ما تليق بهم هذه السكينة ولا يستحقونها أصلا. أما المؤمن هو الذي استحق السكينة من الله، والله يكافئه على إيمانه بالسكينة والطمأنينة والهدوء والوقار.
هذا المحل
جميل. نعم، قال الله جل جلاله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، يعني غير المؤمن لن يحظى بهذه السكينة. قال الله جل جلاله في موضع آخر فعلم ما في قلوبهم. جميل، ماذا يعلم الله من قلبك حتى يسكن قلبك؟ إذا علم الله من قلبك إخلاصا وإنابة وتوكلا وتقوى وصبرا سكن قلبك وربط على قلبك. قال الله فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالسكينة هي الهدوء والوقار. يقول أحد الأخوة شيخ الحبيب قال زوجتي بعد أن وضعت مرت بها حالة حتى أصبحت تبكي بدون أي سبب،
ما يسمى بالاكتئاب بعد الولادة،
تسمونه شيخ عندكم الاكتئاب ما بعد الولادة سبحان الله. قال فأخذت أقرأ عليها آيات السكينة
سبحان
وأعدتها وكررتها، وحتى هي قلت اقرأي أنت آيات السكينة، قال فقرأتها واطمأن تلك الليلة وفرج الله عنها وأغاثها
سبحان الله.
داؤنا فينا ولو أن اعتصمنا بكتاب الله ما استفحل داؤه. هي آية في سورة البقرة.
أي نعم.
في قصة طالوت. نعم. قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا نعم. أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه.
نعم.
لم يؤتوا ساعة من المال، لكن لعلنا أن
بإذن الله.
لكن هي آية في سورة البقرة وآيتان في سورة التوبة وثلاث آيات في سورة الفتح.
جميل.
وتأملوها.
جميل. إذا الوقوف عندها وتكرارها هو لا شك أنه سيساعد على قضية تهدئة هذه النفس وسكينتها.
بشك بلاش.
جميل جميل جدا جميل جدا. طيب أيضا يعني قد يكون هناك يعني يأثر الإنسان حقيقة مخاوف قلق، يعني اليوم يقولون مرض العصر حفظك الله للنفسي رقم واحد هو قضية القلق، ما يرتبط بالمستقبل، ما يرتبط بالخوف من أشياء معينة إن كانت جزئية أو كانت يعني كلية أو كانت قليلة أو كانت كثيرة. أيضا كيف يمكن أن نتربى بالقرآن حتى ندفع عن هذا الخوف؟
الإيمان إذا وقر في القلب يطمئن الإنسان، والقرآن هو الذي يحقق الأمان والحماية بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طبعا يروى أن رجلا خاصم زوجته فقال لها في غضب وحنق وتهديد والله لأشقينك، فقالت له إن كانت سعادتي في حلي وذهب ستحرمني منه، لكن سعادتي أبعد من هذا كله، سعادتي في إيماني
الله
وإيماني في قلبي، وليس لأحد سلطان على قلبي إلا ربي. تجاوزت كل المخاوف والتهديدات بهذا الإيمان الذي وقر في قلبها. يعني الخائف القلق المنزعج حينما يقرأ ما قاله الله في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. تخيل يا دكتور خالد، واحد تخوفه وتهدده قد يضطرب إيمانه، لكن واحد في الوجه المقابل تهدده فيزداد إيمان، أي قلب هذا؟
سبحان الله العظيم.
قال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان، الخوف والقلق والحزن الذي يأتيك كله من الشيطان. قال الله ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمن. إذن إذا كنت خائفا قلقا فقل حسبي الله نعم الوكيل.
الله
يا أيها النبي حسبك الله، يعني سيكفيك من كل خوف ومن كل عدو ومن كل محنة ومن كل بلاء. نسأل الله أن يكفينا وإياكم.
آمين آمين آمين. يعاني كثير من الأجيال اليوم في ظل وسائل التواصل الاجتماعي والتقنية ما يرتبط بقضية الخلوات وذنوب الخلوات، ولا شك أنه أيضا العناية بالقرآن في هذا الجانب نحن بأمس الحاجة إليه. ماذا ممكن يقول الشيخ خالد؟
استدعاء القرآن في الخلوات وترديد بعض الآيات في الخلوات، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم بهم من كل بركة.
آمين.
القرآن بلا شك هو الذي يعينك على نفسك التي بين جنبك، فإذا همت نفسك بمعصية في الخلوات فذكرها، يعني كما يقولون ألقي خطبة على منبر روحك.
يا سلام.
عظ نفسك
واخطب لنفسك
وعظ نفسك وذكرها.
وذكرها بماذا؟
بآية القرآن، يعني تأمل. يقول الله جل جلاله أنت لوحدك الآن والشيطان يؤزك أزن والخواطر سيئة تأتيك.
يا سلام.
دافعها ولا تسترسل معها.
كيف؟
وكرر بعض الآيات، كرر.
جميل.
يقول الله جل جلاله ألم يعلم بأن الله يرى، يراك يشاهدك سبحانه وتعالى لا يخفى عليه أمرك. أعد هذه الآية ولو لمئة مرة بل لألف مرة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى.
سبحانه.
قال فإذا مر بآية وهو محتاج إلى شفاء قلبه أعادها ولو لمئة مرة ولو في ليلة واحدة. أيضا آية أيحسب أن لم يره أحد، أيضا وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
جميل.
وقول الله تعالى أيضا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إذا استشعر أن الله يراه ويراقب لن يعصيه سبحانه وتعالى.
جميل. وأيضا هذا ممكن يكون أيضا رافد للآباء والمربين أنهم يذكرون الأجيال بهذا، يعني الاتيان بهذه الآيات تذكير بها يعني ستخالط بشاشة القلوب بإذن الله عز وجل.
هذا دكتور خالد يعني ما أحسن وما أجمل أن يقول الأب لابنه يا بني هذا الجوال بين يديك.
يا سلام.
أنا منحتك الجوال ثقة فيك.
يا سلام.
لكن يا ولدي لا أوصي عليك أحدا إلا الله.
الله أكبر.
فإن كنت صالحا فإن الله يتولى الصالحين.
الله أكبر.
يا بني تذكر أن الله يراك، إن كنت لا أراك وقد أغلقت على نفسك الأبواب فإن الله يراك ولا يخفى عليه شيء. يا بني اصنع وضع في هذا الجوال ما يقربك إلى الله. يا بني تذكر قول الله تعالى إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
إني أخاف
إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وتذكر يا بني أن كل لذة دون الجنة فانية وكل عذاب دون النار عافية.
وإني أخاف الله رب العالمين.
الله أكبر. آية إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قلها يا بني. قد يستفزك مقطع أو رابط يا بني وأنت لوحدك فقل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. متى وقر هذا في القلوب المراقبة الذاتية خلاص يطمئن قلبه. ومن خاف الله في الدنيا أمنه الله جل جلاله.
الله أكبر. الله يجزاك خير يا شيخ خالد ويبارك فيك ويجزاك عنا خير. باقي معنا يعني أيضا حفظك الله يعني تربية الأبناء، هذا الهم الكبير الذي ما يكاد تأتي فرصة وسؤال واستشارات الأبناء حاضرة، قضية الأبناء وتربيتهم عند الآباء. كيف ممكن أيضا الآباء ذكورا وإناثا يستلهمون من القرآن ما يساعدهم على هذه القضية؟
علم الله سبحانه معاناة الأنبياء ومعاناة الصالحين. تأمل في مشهد فيما يخص الصلاة، الصلاة ذكرها الله، قال الله جل جلاله: وأمر أهلك
الله
بالصلاة واصطبر عليها. واصطبر، ما قال واصبر،
واصطبر.
زيادة في المبنى، زيادة في المعنى، واصطبر ضعف الصبر. علم الله معاناتك وأن توقظ أبنائك لصلاة الفجر، لكن اصبر، ترى قضيتك وقضية تربيتك لأبنائك: يا أبنائي أنا ما أريد منكم شيء، أريد أن أعبدكم لله، أن تحبون الله، أن يكون الله حاضرا في قلوبكم، أما أنا فقد أغنان الله عنكم.
إذن اليأس ورفع راية الاستسلام هذه،
لا تستسلم وتصبر وسيصبرك الله. قال الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يجب أن تصبر، ما في حل آخر. يعني أذكر أحد الأخوة قال: إن كنت سأصي أحدا سأصي بثلاث كلمات، فقلت: ما هي؟ قال: الصبر ثم الصبر ثم الصبر.
سبحان الله، نعم،
ما في حل آخر يا شيخ. ولهذا شوف الأبناء، أن تلجأ إلى الله أن يعينك على تربيتهم، فإن لم يكن من الله عون والله ستخذل.
سبحان الله.
التوفيق من الله، والمعين هو الله، والموفق هو الله، لكن ابذل سببا وأر الله من نفسك خيرا.
يعني نحن نذهب إلى المستشارين ونذهب إلى البشر، قد نغفل عن الذهاب إلى رب البشر والأخذ من كلام رب البشر سبحانه. يعني كم نحن أيها الإخوة الأكارم بأمس الحاجة إلى فعلنا التربية بالقرآن. أي نعم شيخنا.
أيضا تأمل، يعني قد تبذل الأسباب ويبذل الأب الصالح المصلح على الأسباب، ثم لا يرى شيئا ولا بركة، لأن أسوة.
جميل،
الله يسلي هؤلاء.
يا سلام، ماذا يقول الله؟
زي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبوه كافر، لا يضر إبراهيم أن أبوه كافر، أن أباه كافر. نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخر لحظة ويترفق
ابنه:
يا بني يركب معنا. فإذا بذلت الأسباب واستعان الوالد بالله جل جلاله وبذل الأسباب الأرضية، ثم لا يرى بركة، يعلم أن هذه اللحظات وهذا البذل عند الله ذخرا، لك لن يضيعك، لكن ابذل الأسباب.
سبحان الله.
أما التهاون والتواكل هذا لن يرى بركته.
إذن تبقى معاني قول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم لأهلكم نارا. يعني هذه المعاني تبقى حتى لو كان هناك نفور وعدم استجابة من الأبناء. يعني
أيضا شيخ، هروب الآباء من البيوت، التنصل من عدم التربية، من يربيهم؟ من يسمع منهم؟ صحيح. إذا لم تبقى معه، يعني حتى قضي، يعني هل جلست مع أبنائك ولا ولدك؟ قل: يا ولدي، من هو الله سبحانه وتعالى الذي خلقك وشق سمعك وبصرك؟
سبحانه.
تدري يا ولدي أن الله بيده كل شيء؟ تدري يا ولدي حرك سمعك وحرك قلبك وأنه قادر أن يعطيك؟ يا ولدي سأبتعد عنك، لكن يبقى الله معك في كل مكان. يا ولدي الله الله في الصلاة، ما وصى محب حبيبه يا ولدي مثل تقوى الله والصلاة. مهما ارتكبت من الأخطاء تبقى الصلاة هي رقم واحد. هذه الرسائل جميلة ترى تبقى في القلوب.
يا سلام، هذه الرسائل الآن التي نريد أن نختم في حلقتنا شيخ خالد. لا شك أن القرآن مليء بالرسائل، وأظن قضية الشباب هي يعني قضية المحور، العناية والاهتمام وربما مصدر القلق. يعني قد تفوت في مرحلة الطفولة عند الأسر، وإن كان هذا خطأ حقيقي كبير حينما يعني نقصر في مرحلة الطفولة. المقصود تأتي مرحلة الشباب من مراحل مهمة جدا والخطيرة جدا. هذه الرسائل هل حلقت بنا حول القرآن ورسائله في هذا الجانب؟
يعني تأملوا في قصتي: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية صغار،
يا سلام،
قضية التوحيد ويقظة التوحيد في قلوبهم. يعني المكان هذا الكهف أصبح مكانا آمنا لهم، فروا بدينهم لأجل الله جل جلاله. قال الله جل جلاله: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. بما في قلوبهم ترى؟
يا سلام،
ماذا في قلوبهم؟ توحيد، إيمان، يقين. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. هم فتية صغار، لم يكن في تلك الدولة الوثنية مؤمنين إلا هم.
سبحان
فربط الله.
الله
على قلوبهم وفروا بدينهم إلى كهف، فأصبح هذا الكهف ملاذا وجنة وسرورا. فأوي الكهف ينشر لكم ربكم، ينشر يعني يملأ المكان سبحانه وتعالى. الشاب يجب أن يأوي إلى كهف العبودية.
يا سلام،
يجب الشاب أن يأوي إلى كهف الانكسار بين يدي الله.
الله أكبر.
يجب الشاب أن يأوي إلى كهف أن يعود إلى الله من جديد، وإن دنس حياته بأي معصية.
شاب نشأ في طاعة الله
بلا شك، وإن وقعت به زلت به القدم، يجب أن يعود إلى الله من جديد، لأن الله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي، هو غافر، هو راحم، هو كافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة فلا تغلبن أوصاف وأوصافي.
أوصافي، يا سلام.
لا تيأس من رحمة الله، أقدم ولا تخف، فإن الله أمام الخائفين.
اتصل بي واحد من الشباب أذكر مرة من المرات ويتحدث بلغة أن الله لن يغفر لي،
يأس
تماما أن الله لن يغفر لي.
لا إله.
لو اتصل بك ما ستقول له يا شيخ؟
والله إن قلت له، اتصل بي قلت له ما قاله الله جل جلاله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أقول له أن الملائكة يدعون لك إذا قررت أن تعود إلى الله، الملائكة يدعون لك. إي والله يدعون لك. قال الله الذين يحملون العرش ومن حوله
الله
يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. الملائكة يدعون لك
الله.
قرار مو سهل، قرار يحتاج رجال وتحدي. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أقول له إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ليس يغفر بل يبدل.
يا سلام.
من هذه رحمته، إن رحمة الله التي وسعت كل شيء، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم.
مليون بمقابلها مليون،
سبحانه، والله يضاعف لمن يشاء.
الله أكبر. سبحان الله، ذكرتني مرة كنت في قاعة الدراسة، ولعلكم تعلقون على هذه القصة لنختم بها، الوقت أزف، وكنت أتحدث عن قضية في مقرر التوجيه والإرشاد، عن قضية المرتبطة بالإنسان واستقراره النفسي والآخر، فعرجت إلى يعني قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ثم أردفتها بقول الله عز وجل في المقابل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأنا خارج من القاعة يلحقني أحد الشباب يقول هذه الآية الثانية التي قرأتها ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا كأنها تصف حالي، وبدأ أخذته في المكتب وبدأ يتحدث عن
واقعي.
ما يعانيه واقعه. فماذا تقول لمثل هؤلاء ونحن في ختام هذه الحلقة المباركة؟
أقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
يا سلام.
البعض يشعر بحنق لا يعلمه إلا الله، فيسمع آية أو جزءا من آية فتتغير حياته ويتغير مساره. أذكر شابا شيخنا يقول جميل. كنت أعاني من علاقات محرمة وحب زائف، فوالله ما غير حياتي إلا تدبر جزء من آية من سورة البقرة.
جزء
من آية.
ما هي؟
والذين آمنوا أشد حبا لله. الله. والذين آمنوا أشد حبا لله.
كيف تعرض لها يعني؟
يقول هو يتصل على أحد الدعاء ويذكره بمشكلته أنه مكون علاقة وأنها يحب شهوات علاقة محرمة، فقال وكيف أنت والقرآن؟ قال أنا بعيد عن القرآن أصلا. فقال أبغى أسمع منك أنت هذه الآية. قال أنا قرأ، قال أنت قرأها. قال فقرأها وأنا أسمع، يقول هذا الداعي أنا أسمع والله على الجوال. قال فأعادها 20 مرة والذين آمنوا أشد حبا لله.
سبحان الله.
يقول في المرة 20 أسمع بكاء ونشيج.
الله أكبر.
فقلت له ما بك؟ قال أقول لك شيء، والله لا يستحق هذا البكاء وهذه الدمعات وهذا الحب إلى الله جل جلاله.
سبحانه.
تأهل بي وذأب قلبي لربي فهو حبي وسلوتي وحياتي.
الله أكبر. الله أكبر. جزاك الله خير شيخ خالد.
الله يثيبك.
سعداء جدا بك في هذا
أسعد
الحلقة عن التربية بالقرآن. إذا كان تريد أن تختم خاتمة نهائية في هذا اللقاء المبارك الحقيقة، نتمنى أن لا نقف لكن لا بد أن نقف.
الله يثيبك.
فماذا تقول حفظكم الله في نهاية هذا اللقاء؟
أقول نحن أحوج ما نكون إلى عودة صادقة إلى كتاب الله.
يا سلام.
لتنتهي أحزاننا، تنتهي آلامنا، وأبشركم أن الله لن يضيعنا ولن يضيع أهله، وأن الله جل جلاله قد وعدكم وعد الحق.
يا سلام.
فتشبثوا بهذا القرآن وعيشوا مع القرآن. عائشة رضي الله عنها وعن أبيها كانت تتكلم عن أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، فما خطبت خطبة ولا أطنبت ولا أسهبت، قالت وكان خلقه القرآن.
يا سلام.
الكلمة الطيبة قلها لمن تحب، وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. إذا لم تقل كلمة طيبة فورا الشيطان سيحضر.
سبحان.
قل كلمة طيبة أسعد من حولك، وتراك في هذه اللحظات تعبد الله جل جلاله.
الله.
والقرآن يعلمك سلامة المنطق وعفة اللسان، الحل في أيدينا لو وفقنا من غفلتنا داؤنا فينا لو أن اعتصمنا بكتاب الله ما استفحل داؤه.
جزاك الله خيرا.
الله يثيبك.
وعودة إلى كتاب الله عز وجل، كنا أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جميلة مع فضيلة الشيخ خالد الرياعي حول التربية بالقرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين وفقوا إلى التربية بالقرآن وكان خلقهم القرآن. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد، وموعدنا في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاح. أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.